أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم قدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله الله رحمةً للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمدٍ عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك، وعلى آله الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنها خير زاد إلى الآخرة، يقول تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ورد عن الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما الحزم؟ ما الحزم؟ قال صلى الله عليه وآله: مشاورة ذوي الرأي واتباعهم. ونحن نستقبل ميلاد الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، نقتبس هذه الإضاءة من كلماته وتوجيهاته المباركة في حديث يرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. ونتحدث على ضوء هذا الحديث حول الحاجة إلى ذوي الرأي في المجتمع. يواجه كل مجتمع في مسيرته تحديات تفرضها طبيعة الحياة. هذه التحديات قد تكون قادمة من خارج المجتمع، قوى مناوئة أو منافسة للمجتمع توجه للمجتمع تحديات وتخلق له مشاكل وعقبات. هذه تحديات من الخارج. هناك نوع ثان من التحديات، هي التحديات التي تنبع من داخل المجتمع بسبب وجود خلل، بسبب وجود انحراف، بسبب تقصير في الأداء، بسبب خلافات ونزاعات داخل المجتمع. هذه تحديات من الداخل، في تحديات من الخارج وفي تحديات من داخل المجتمع. كما أن هناك نوعا آخر من التحدي يتمثل في تحدي التطلع والطموح نحو التقدم والتطوير. المجتمع حينما تكون له تطلعات، تكون له طموحات، تحقيق هذه الطموحات والتطلعات هذا يمثل تحدي للمجتمع. كيف يستطيع المجتمع أن ينجز هذا التطلع، أن ينجز هذا الطموح؟ في مواجهة هذه التحديات، سواء كانت تحديات خارجية أو تحديات داخلية أو تحدي التطلع والطموح نحو التقدم والتغيير، يحتاج المجتمع إلى ذوي الرأي الذين يستنهضون المجتمع ويوجهون مساره وحركته بالاتجاه الصحيح، وهذا هو دور ذوي الرأي. إذا كان في المجتمع ذوي رأي فإنهم يقومون بهذا الدور، يستنهضون همة أبناء المجتمع ويوجهون بوصلته وحركته بالاتجاه الصحيح. أما إذا كان هناك تحرك ونشاط في المجتمع لكن من دون رأي، من دون رؤية، من دون خطة، هذا التحرك قد لا يؤدي إلى ما يريده المجتمع، قد لا يفيد المجتمع، بل في بعض الأحيان قد يضر المجتمع. تحرك لكن من دون بصيرة، من دون رؤية، قد تكون نتائجه سلبية. ولذلك ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا تزيده سرعة السير إلا بعدا. إذن فأي حراك اجتماعي إذا لم تسبقه رؤية، إذا لم يكن مبنيا على رأي ناضج سديد، فإنه قد لا يكون نافعا بل قد يكون ضارا. يقول أبو الطيب المتنبي حول أهمية الرأي والرؤية: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. الرأي هو الأول وبعد ذلك تأتي الشجاعة. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. أهل الرأي في المجتمع ما هو المقصود منهم؟ أهل الرأي هم من تتوفر فيهم المواصفات التالية: أولا، تبني هموم المجتمع وتطلعاته في مقابل عامة الناس، كل إنسان مشغول بهمه الذاتي، بقضاياه ومصالحه الشخصية. يكون في المجتمع أشخاص يتجاوزون ذواتهم ويهتمون بالمصلحة العامة، يهتمون بالشأن العام، يحمل هموم المجتمع. هذه أول صفة من صفات ذوي الرأي: تبني هموم المجتمع وتطلعات المجتمع. الصفة الثانية: امتلاك الخبرة والتجربة. هؤلاء الناس يحملون هموم المجتمع ويمتلكون خبرة، يمتلكون تجربة. هذه الخبرة والتجربة تأتي من خلال إجالة الفكر، كونهم يفكروا، كونهم يستخدمون تفكيرهم، وأيضا من خلال المعرفة والعلم، ومن خلال الممارسة، يمارسون الدور الاجتماعي. فمن خلال التفكير، من خلال كسب المعرفة، من خلال ممارسة الدور الاجتماعي تتكون عندهم خبرة وتجربة. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة تحمل المسؤولية واتخاذ القرار. في بعض الناس ممكن يصير عندهم رأي زين بس ما مستعد يعلن رأيه، ما مستعد يتخذ موقف، ما مستعد يدافع عن هذا الرأي، يحسب حسابات، لا يريد أن يبذل جهدا، لا يريد أن يدفع ثمنا، هذا يفقد صفة مهمة. إذن ذوي الرأي في المجتمع لازم تتوفر فيهم صفات، أبرزها هذه الصفات الثلاث: الصفة الأولى تبني هموم المجتمع، الصفة الثانية امتلاك الخبرة والتجربة، الصفة الثالثة تحمل المسؤولية واتخاذ القرار. إذا المجتمع وجدت فيه هذه الفئة، وجد فيه أشخاص بهذه المواصفات، هذا يساعد المجتمع كثيرا على مواجهة التحديات وعلى تخطي العقبات وعلى تحقيق طموحاته وتطلعاته، لكن بشرط أن يتجاوب المجتمع مع ذوي الرأي وأن يلتف حولهم. أما إذا موجودين ذوي رأي في المجتمع وعندهم رأي ورؤية ويتخذون موقف لكن المجتمع غير متجاوب معهم، هل يتحقق شيء؟ لا يتحقق شيء. وهذا ما يشير إليه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله حين سئل عن الحزم، يسأل النبي صلى الله عليه وآله ما هو الحزم، انظروا إلى جواب رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: الحزم مشاورة ذوي الرأي. عندكم ناس أصحاب رأي في المجتمع بالمواصفات التي تحدثنا عنها، واتباعهم في المشاكل في التحديات يلجأ المجتمع إلى هؤلاء إلى ذوي الرأي ويأخذ بكلامهم. وهذه هي ميزة المجتمعات الواعية الناجحة. المجتمعات الواعية الناجحة هي التي تكتشف العناصر القيادية من أبنائها من ذوي الرأي وتستفيد من خبرتهم وتجربتهم فيقودونها إلى النجاح، يقودونها إلى التطور. بينما بعض المجتمعات تتجاهل طاقات وكفاءات أبنائها وتضيع تلك الكفاءات. بعض المجتمعات فيها كفاءات، فيها طاقات قيادية مخلصة، لكن المجتمع يتجاهل هذه الكفاءات لأسباب مختلفة: تحاسد، تنافس، محسوبيات، عوامل مختلفة، فتضيع تلك الكفاءات والطاقات ولا يستفيد المجتمع منها. ويسجل لنا التاريخ بعض حسرات أمير المؤمنين علي عليه السلام وبعض آلامه. لم تكن حسراته على نفسه بل على الأمة التي حرمت نفسها من الاستفادة منه. موجودة عندهم هالكفاءة، هالطاقة العظيمة، لكنهم حرموا أنفسهم من الاستفادة منها بالمستوى المطلوب. يقول علي عليه السلام فيما ورد عنه: لله أنتم، أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ بتحصلوا إمام أحسن مني. لكنهم مع الأسف لم يعرفوا قيمة الإمام. في كلمة أخرى يقول عليه السلام: لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، وها أنا قد ذرفت على الستين ولكن لا رأي لمن لا يطاع. خبرة ومكانة وكفاءة وإخلاص، بس الأمة متجاهلة، الأمة معرضة، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. في كلمة أخرى عنه عليه السلام: أفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان. عند رأي، لكن الأمة أفسدت ذلك الرأي بعصيانها له وبخذلانه. وفي الأدب العربي أيضا يتحدث بعض الشعراء من ذوي الشخصيات الطموحة والقيادية عن تجاهل مجتمعاتهم لهم. أحد الشعراء يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. أبو فراس الحمداني أيضا شعره المشهور: سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. إذن المجتمعات الواعية هي التي تكتشف الشخصيات الكفوءة من ذوي الرأي وتستفيد من خبرتها وتجربتها. وقد افتقد مجتمعنا في الأسبوع المنصرم شخصية وطنية اجتماعية كان في طليعة ذوي الرأي السديد والمواقف المسؤولة تجاه قضايا المجتمع والدين والوطن، هو الفقيد الراحل السيد حسن ابن السيد باقر العوامي رحمة الله عليه. لقد كان بحق نموذج للشخصية الاجتماعية التي تحمل هموم المجتمع وتفكر في المصلحة العامة للمجتمع. من بداية حياته، من بداية شبابه، كان هو الذي يكتب نصوص البرقيات والرسائل والعرائض التي تقدم للمسؤولين أو ممن كان يسهم في كتابة هذه النصوص، ويجمع التوقيعات عليها من أجل المطالبة باحتياجات الناس وبالخدمات التنموية التي تحتاجها البلد وتحتاجها المنطقة. كان يتلمس التحديات الفكرية والثقافية التي يمر بها المجتمع. حينما رأى أن هناك تيارات وافدة تغزو عقول الشباب وتنزلق بهم عن الفكر الديني والفكر الإسلامي، كان مهتما بمواجهة هذه التيارات، ولذلك كتب كتب ومواضيع في هذا السياق، وكان يبعث الرسائل للخطباء يستحثهم على معالجة هذه المشاكل والتحديات، مثل كتاب الضائعون، كتابه المرأة بين التشريع الإسلامي والحضارة الغربية، وسائر كتاباته في هذا السياق. كان يتلمس احتياجات الشباب وأبناء المجتمع في الجوانب الفكرية الثقافية، وأيضا كان مهتما بتجميع ذوي الرأي والكفاءات في المجتمع. دائما مجلسه كان يجمع رجالات المجتمع من مختلف المناطق، من مختلف القرى، من مختلف مدن المنطقة. في الغالب حينما تحصل أي قضية، أي مشكلة، أي موضوع، يتبنى الدعوة إلى اجتماع ويبعث إلى الآخرين ويطلب منهم الحضور من دون حواجز مع أحد. كان منفتحا على جميع الطاقات، على جميع الكفاءات، ما كان عنده تحيز لا فئوي لا مناطقي لا أي تحيز من التحيزات لا فكري. كان يهمه حضور كل من له رأي وكل من يستطيع أن يبذل جهدا في مصلحة المجتمع. هذه صفة مهمة كانت في شخصيته رحمه الله. وأيضا كان يتحمل مسؤولية الرأي والموقف. الإنسان لما يصير عند رأي أو عند موقف، هناك من لا يرضى عن هذا الرأي، هناك من لا يعجبه هذا الموقف، وبالتالي يتعرض لنقد، يتعرض لمعارضة. البعض من الناس لا يريد أن يتحمل نقدا من أحد، فيبتعد عن طرح رأي أو اتخاذ موقف. السيد رحمه الله كان يتخذ الموقف المسؤول، وكان مستعدا لدفع الثمن. بقي في النجف الأشرف سنوات، حوالي 5 سنوات، وكثيرون كانوا في النجف، وكثيرون كانوا يلاحظون بعض نقاط الخلل في وضع الحوزة العلمية وفي طريقة الإدارة المرجعية، لكن البعض ما كان يرى نفسه معنيا، أو البعض لا يرى نفسه قادرا على أن يطرح هذا الرأي. هذا الرجل مع أنه لم يكن محسوبا من فئة وصنف العلماء، كان لظروف معينة ذهب إلى النجف، لكنه استفاد من تلك الفترة في دراسة بعض المناهج والدروس الدينية. لكن حينما رأى بعض الملاحظات أقدم على كتابة رسائل، ذهب إلى المراجع الكبار في النجف وكتب لهم رسائل: لماذا في الحوزة هكذا؟ لماذا تدار المرجعية بهذه الطريقة؟ لماذا لا يتخذ مثل هذا الموقف وهذا النشاط؟ كتب رسائل، طرح رأيه، ورسائله منشورة في كتابه من وحي القلم. طيب، واحد يشوف نفسه، أنا أكتب ملاحظات للمرجع الأعلى؟ أنا أقدم ملاحظات على الحوزة العلمية؟ ولماذا لا؟ أنا فرد من هذا المجتمع، يهمني مصيره، يهمني مستقبله، إذا كانت لي ملاحظة لماذا لا أبدي هذه الملاحظة؟ لماذا لا أوصلها إلى المعنيين بهذا الشأن؟ لكن ما كان كل أحد يمتلك هذه الشخصية ويمتلك هذه الجرأة. ونحن إذ نأسف على خسارة هذه الشخصية، نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة والرحمة والرضوان، ونرى في شبابنا وفتياتنا في المجتمع بشائر الخير إن شاء الله، في أبناء مجتمعنا من يؤمل فيهم الخير، من يؤمل فيهم الخير والصلاح، لكي يواصلوا مسيرة هؤلاء الرواد بأن يتحملوا هموم مجتمعهم، ويفكروا في قضايا مجتمعهم، وينضموا إلى المؤسسات الاجتماعية القائمة، ويقدموا على بعض المبادرات، وأن يطرحوا آراءهم التي يقصد منها خدمة المجتمع ومواجهة التحديات التي تنتصب في طريق المجتمع. هذا ما نأمله من أبنائنا وشبابنا، نسأل الله تعالى لهم الخير والتوفيق، ونسأل الله تعالى لمجتمعنا ووطننا الرقي والتقدم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.